مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ حامد أحمد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. مرحبا بك شيخ حامد.
مرحبا حبيبي،
حياكم الله. يعني تحدثنا كثيرا على اعتبار أنك يعني لأول مرة نتشرف بك على شاشة قناة صفا، يعني عن الصراع السني الشيعي وهذه ايديولوجية وفلسفة للقناة دفاعا عن مشروعنا السني ضد هؤلاء الطائفيين الذين يمثلون أكثر من 70 مليون أو 80 مليون في العالم الإسلامي. لماذا شيخ حامد هذا الصراع السني الشيعي وأصبح يعني على أشده وفي أوجه هذه الأيام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا الشرف حصل لنا أن احنا ظهرنا على القناة، ولكن هو دائما يعني كمسلم لابد أن تربط اتجاهك كله وتربط تصورك للكون بارتباط سني. أنت رجل سني، الشيعي يرى الكون كله من منظور شيعي. يعني حتى الأفكار الأخرى حينما تنظر إلى نفسها تسخر حتى الظاهر الكونية لصالح نفسها. يعني مثلا عندنا البخار والتلج والماء، الجماعة النصارى يسخروه لصالح الثالوث مثلا
أو الشمس، يقول لك الشمس الضوء والحرارة والشمس.
الشيوعيين يسخروها لتحول الكيف إلى كم أو الكم إلى كيف وهكذا. فأنا كمسلم لابد أن أخذ حتى الظاهر الكوني للتصور الإسلامي. وأنا عندي رسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا قيدها، اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا عندي قواعد كبرى ممكن أستلم منها التعامل مع الناس، حتى وربما من لم يولد في وقت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث مع مشكلة، زي ما قال اتركوا الترك ما تركوكم. الترك دول هو كان يقصد بهم التتار، سيبوهم ما تركوكم. لما احنا رحنا لهم هم جموا ايه ودمروا البلاد علينا.
ولذلك او قول ان صح، لما راحوا الشيعة يستفزوهم علينا،
وحتى لما المسلمين نفسهم اللي هو خوارزمي شاء عمل اللي عملوا معاهم فجابهم الى بلاد المسلمين استفزوهم. ولذلك ابن كثير يعقب فيقول فلما عمل المسلمون بحديث رسول الله اتركوا الترك ما تركوكم فكانوا لا يتبعوهم في المعارك، يعني ما يتبعوش الفلول بتاعتهم، انتصر المسلمون وبعد ذلك تحجم الايه الترك او التتر. فانا من هنا لازم تكون لي مرجعيه تاريخيه ومرجعيه شرعيه في النظر الى ما يفعله الشيعة. نحن اولا ندفع ثمن امرين هامين. الامر الاول منهما هو التقارب الذي حدث مع الشيعة في بعض البلدان الاسلامية. الذين يقولون بالتقريب مع الشيعة داخل البلدان الاسلامية، هؤلاء لا يعيشون الا في غياهب جب لا يمكن ان يخرجوا منه ابدا، لانهم قاموا بمسألة التقريب دي أو أسسوها على أساس غريب وعجيب، ألا وهو
بعيد عن الولاء والبراء، بعيد عن الدين، بعيد عن العقيدة،
التفريق ما بين المشروع السياسي الشيعي والعقيدة الشيعية، وهذا لا يمكن بحال من الأحوال. وأنا أصلا يعني أقول أنه لا يوجد شيعة حقيقيين الآن على وجه الأرض. الشيعة هم أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اللي كانوا يرون أفضليته على عثمان بن عفان، أو يرون أفضليته بالخلافة، أو وقفوا معه في معركة الجمل أو ضد أهل الشام في معركة صفين،
وهم سنة أصلا، إنما قيل شيعة لأنهم أصبحوا مشيعين ونصرين له.
لكن الذين يقفون الآن يقفون ضد الإسلام ويتخذون من آل البيت درجات حتى يهاجموا الإسلام. والاختلاف أصبح اختلاف كبير في إيه؟ أولا في طبيعة آل البيت، في طبيعة الأئمة، في طبيعة المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان. هل هذا المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان اللي هم بيقفوا على الأبواب ويجمعون الأخماس له خلاص على السرداب؟ أنا مش عارف السرداب ده هم بيجمعوا له فلوس ليه؟ هل هو واخده إيجار وإيجار قانون جديد ولا قديم عشان بعملين يجمعوا له فلوس؟ تمام. وهل هو الذي يحرس ولا هم اللي بيحرسوه؟ يعني انت عارف حضرتك مثلا
ولا منتظر ولا منتظر.
يعني لما يكون في صنم، الصنم ده المفترض ان هو اللي بيحرس لانه اله، ومع ذلك هم من يحرسونه، فهم يحاكون بذلك ما يفعله الايه المشركون وعبرة الاوثان. اذا لا يوجد.
وفي جزئيه ثانيه دكتور شيخ حامد، ولا هو منتظر ولا منتظر؟
والله
يقول لك المهدي المنتظر،
والله هو شخصيه خياليه.
يعني مين بينتظر مين؟
وطالما الشخصيه خياليه فلابد ان يحاك وينسك حولها الاكاذيب والتخاريف، ولابد ان تتضارب الاقوال، واذا تضاربت الاقوال ظهر اللص هذا من هذا اللص. فهي الحقيقة أنه طالما هي شخصية خيالية فلن يكون لها أي إثباتات تاريخية ولا توجد حقائق حولها. الأمر الثاني مولانا اللي إحنا يعني وصلنا له وبندفع الثمن بتاعه هو الاستهانة بالمعتقد الشيعي. نحن في وقت من الأوقات استهنا بالمعتقد الشيعي. نتيجة إيه؟ نتيجة أن إحنا قلنا أن هذا المعتقد لا يقوم على العقل أصلا. هو فعلا عدم يعني المعقولية فيه ظاهرة واضحة،
خرافات.
ولكن نحن نسينا ان المذهب الشيعي حينما ينتشر لا ينتشر بالعقل ولا يخاطب العقل، انما ينتشر بالاغراءات، ينتشر بالسيف. وده اللي حصل في ايران، يعني اللي حصل ان منطقة ايران وشيراز والمناطق دي كلها كانت مناطق سنية
كاملة.
ولم تكن مناطق شيعية
لغاية 1501
لحد ما جه الشاه اسماعيل الصافوي جه وراح داخل في المسجد ووضع السيف على رقاب الناس ثم نشر بعد ذلك الايه التشيع. لا كان ساعتها لابد ان يقوم الناس بالوقوف امام التشيع. طبعا الدولة العثمانية قامت بالحرب في معركة شلجران وما يعني وراءها والحروب الطاحنة التي دارت بينهم، لكن مواجهة المعتقد الشيعي كانت واجبة على مر الازمان. الشيعة لهم مراصد، لهم معاهد، لهم اموال ينشرون بها التشيع. حتى هذه اللحظة لا توجد دولة سنية عندها من الاموال وعندها من المراصد وعندها من المعاهد ما تواجه به المعتقد الشيعي مواجهة حقيقية وتخاطب العقل الشيعي وتخاطب أيضا العقل السني حتى لا يقع في غوائل التشيع. ولذلك احنا انت عندك في التراث يعني شيء جميل جدا، الحلاج اللي هو متوفى 304 هجرية، الحلاج هذا كان باطنيا، هو ادعى الصوفية، استتر بالتصوف لحتى الشيعة نفسهم وقفوا أمامه، النوبختي اللي هو الشيعة أو ابن النوبخت قال له أنا رجل أحب النساء وأنت رجل تدعي المعجزات، فإذا أعدت الشعر إلى صلعتي آمنت بك واتبعتك. فلم يستطع أن يقف أمام الحلاج لما كان سنة 304 موجود، وقف أهل السنة أمامه وفضحوه فضيحة كبرى. تمام، فقتل هذا الرجل على المشانق، وفي نفس التوقيت قتلت فكرته.
ده بعد ما قال أنا الله والله أنا،
وقال أنا الحق وما في الجبة إلا الله. لما جيت أنا في العصر الحديث الجزائر جه راهب اسمه دي فوكو، وبعد كده جينا سينيون اللي عمل كتاب التواصيل بتاع الحلاج أحيا هذه الفكرة. لم نجد من يقف أمام هذا الكلام، حتى أصبح الحلاج الآن شخصية من الشخصيات التي يمكن للناس أن يعتبروها أنها شخصية مجاهدة وشخصية مناضلة
صوفية وغير ذلك.
مفيش وقوف أمام هذا. كان يجب أن يكون زي ما حضرتك بتقول دلوقتي أن قناة صفا منبر من المنابر اللي بتتكلم على التشيع بتفضحه، تخاطب العقل الشيعي، تخاطب العقل السني، تثبت العقائد. مطلوب أن يكون هناك منابر حقيقية ومنابر حكومية تقف أمام هذا الشيء، ويبقاش فيه أي دعوة للتقريب بحل من الأحوال، لأن الخلاف بيني وبين الشيعة ليس خلافا فرعيا، هذا خلاف في طبيعة الإله نفسه. يعني على سبيل المثال الجماعة النصارى لما جم يتصوروا الله سبحانه وتعالى أسبغوا على الله صفة المحبة وسلبوا منه صفة القدرة، وبهذا أصبح جائزا على الله سبحانه وتعالى أن يفعل فيه ما يشاء، وأن هو اللي يفتدي الخطيئة بتاعت آدم لأن أجرة الخطيئة الموت والكلام ده كله.
تمام.
أنا كان يجب أن أنا أحلل هذه العقائد الشيعية بنفس هذه الكيفية عن طريق أناس يتفرغون لهذا الأمر. لم يحدث الأمر،
لا هو حدث لكن لم يكن هناك من وسائل إعلامية أو دولة حاضنة لهذا الأمر.
بالضبط،
يعني دولة حاضنة
لأن الحكومة لها سلطانها، السلطان له هيبته في قلوب الناس.
إن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن.
بالضبط كده، ده اللي كان المطلوب. الأمر الثاني أن الشيعة يستترون وراء ثوب الزور. ثوب الزور الذي يستترون وراء ما هو؟ اللي هو قضية الوقوف أمام التحالف الصهيوني الأمريكي، الوقوف امام مش عارف ايه
البنك الامريكي،
دعم
المنعه والمقاومه،
امريكا الشيطان الاكبر. على الرغم من انهم جزء فاعل داخل هذا المشروع الصهيوني الامريكي
لتنفيذ الاجنده الصهيوني الامريكي
وداخل المشروع الانجلو ساكسوني داخل البلاد العربيه والبلاد الاسلاميه، لا يوجد ايضا من يقف امام هذا ويفضح هؤلاء، بل يقول ان الشيعة افضل من السنه في بعض الاوقات للوقوف امام هؤلاء. يعني مثلا في سوريا اللي حصل كالاتي، اللي حصل في سوريا ان حافظ اسد لما عمل الانقلاب بتاعه اللي هو اصبح بعديه رئيس من سنه 1970 قال انا عملت حاجه اسمها الحركه التصحيحيه وانا زاهد في الحكم ولا اريد، حتى كانت تخرج المظاهرات فتقول له تسلم يداك يا معلم، قود السفينه يا معلم، ونتج عنه انه دوله الاسد موجوده حتى هذه اللحظه. تمام،
هي ظاهر المشروع الشيعي.
بالضبط كده، وهي النهارده اللي قامت.
فين بقى الحكام العرب والأمة العربية من هذا المشروع؟ يعني ما عندهمش أجهزة مخابرات، ما عندهمش أجهزة أمن يكتشفوا هذه المؤامرة على الأمة والإسلام.
الحكام الذين كانوا في هذا التوقيت كانوا بجدارة يستحقون لقب الخونة، وكانوا بجدارة يستحقون لقب الضعفاء، الاثنين مع بعض. لأن مولانا العميل ليست له حقوق، الحليف له حقوق، لكن العميل ليست له حقوق،
ينفذ فقط، يعني هو عبد لسيده.
تمام، هم كانوا عملاء، العبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك. فهم كانت مشكلتهم ان هم ايه، اعمل يمين اعمل شمال. يعني حافظ اسد هذا الذي ترفع درجته الى يعني مراتب الالوهيه في بعض الاوقات عند بعض السوريين، هذا الرجل هو الذي سلم الجولان واعلن سقوطها قبل سقوطها بست ساعات، ست ساعات كامله، وهذا الرجل هو السبب في معظم المآسي التي حدثت. ولا يوجد سلاح شيعي ارتفع أمام أي عدو من الأعداء. السلاح الشيعي على مدار التاريخ الإسلامي كله لم يرتفع إلا في وجه أهل السنة. وما يحدث مثلا من حزب الله انهم لم يرفعوا اسلحه حقيقيه. سيبك من معارك الشوك الوهميه التي تدار عند مزارع شبعه وعند الجنوب وعند طرابلس وعند مش عارف ايه، كل هذا كلام معارك شو معارك زائفه ليست حقيقيه. ولكن المعركه الحقيقيه خاضها حزب الله قبل الثوره المصريه بسنه 2010 لما نزل في بيروت واحتلها، ولولا تدخل مصر والسعوديه في وقتها كانت الامور ستنقلب راسا على عقب. هؤلاء يريدون
الرئيس مبارك، كان عندي معلومة مخابراتية، الرئيس مبارك بعت لنبيه بري وبعت حسن نصر الله قال له يا سيد نبيه انت مع قم ولا النجف؟ قال له مع النجف. قال له يعني انت بتتكلم في الشارع عرب؟ قال له ايه. قال له قول لحسن نصر الله يخرج من بيروت وإلا هتدخل انا شخصيا.
انا ما عنديش المعلومة دي الحقيقة، لكن انا ما كنت ادري في وقتها انه حزب الله لما نزل الى الارض كان يريد ان ينفذ الجزء الاكبر من مشروع الهلال الخصيب. الحقيقة أنه ليس الهلال الخصيب، هو الغرقد الخصيب، لأن هؤلاء يفرشون فراش الخصيب. يخطئ من يسميه بمشروع الهلال الخصيب. لا، الهلال ده كلمة حلوة كلمة جميلة، ولكن هذا هو مشروع الغرقد الخصيب، لأنه كله باتفاق مع اليهود، لأن اليهود هم الطرف الفاعل داخل المنطقة العربية وداخل المنطقة الإسلامية. ولو احنا رجعنا كده لخطة لويس تجد أنه لما حب أنه هو يزرع جسم غريب وكائن غريب داخل جسد الأمة الإسلامية اختار هذا المكان.
لويس بيرنار،
لا أنا بتكلم على لويس اللي هو صاحب الحملة السابع اللي هو صاحب التاسع اللي هو صاحب الحملة السابعة
اللي هو أسر في
لما انتظار ابن لقمان حط كده أربع حاجات من ضمنها أنك تزرع مكان غريب، تزرع كائن غريب في هذا المكان. واختار اليهود، ولذلك نابليون في توقيت ما كان موجود لما راح عكا نادى اليهود وقال أنا أريد أن أجمعكم من الشتات تعالوا في هذا المكان اللي هو مكان الشام اللي هو
شجر الغرقد اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هم يريدون ان يكون هناك هذه
المنطقه اللي هو يدار خلف اليهودي
في الملحمه مع المسلمين. نعم خلاص، اللي هو يكون بينكم وبين
اللي هو يهودي يقول يا مسلم تعالى
اليهودي وراء الشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل الا الغرقد فانه من شجر يهود.
يعني الغرقد ده اللي هيداري على اليهودي
بالظبط كده. والانتصار بتاعهم او البقاء بتاعهم مرهون قدريا بوجود شجر الغرقد. فهم يريدون مشروع الغرقد الخصيب، ان هم يعني اليهود اللي هم اوليائهم، اليهود اللي هم اصحابهم، اللي هم حرفهم اصلا الديانة الاسلامية وجعلوا التشيع دين موازي للاسلام. التشيع ليس اسلاما بحال من الاحوال. نعم هم يعني يتشابهون معنا في بعض الطقوس في بعض الشعائر، ولكن بحال من الاحوال انا اليوم يمكن مثلا ان اقول ان القرآن الذي يتحدث عنه الشيعة اللي هو مش عارف 100 وكام الف سورة ومش عارف في اي سرداب، ان هذا هو القرآن الذي يجب ان اقرأه انا.
هو 17000 آية.
تمام، ده مين اللي هيحفظها 17000 آية؟
ده ودورت ده في الكافي،
لا يمكن
في افضل الكتب لديه،
يعني لا يمكن حد من الناس يقدر يحفظ اللي هم 17000 او ال 100000 سورة او مصحف فاطمة والوحي الذي تنزل على فاطمة 40 يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يوم يا شيخ حامد.
تمام، لا هم كانوا عندي 40 في الاوكازيون، كانوا 40.
طيب يعني انت عايز تقول، يعني انا بالامس لسه كاتب على تويتر للناس ان الدولة الاسرائيلية الكبرى هتعملها الشيعة هي الهلال الشيعي.
نعم،
توافق على هذه المعلومة؟
لا، هي مش الهلال، انا قلت لك الغرقد.
الغرقد
هذا هو الغرقد. لانه
نتكلم طيب عن اللي يعني انت دلوقتي حضرتك خلاص خلصنا الاجزاء اللي هي يعني ليه الصراع بين السنه
والشيعة. هي فاضل جزئيه بس صغيره.
احنا قلنا اول حاجه يعني
نحن ندفع ثمن امرين،
التقريب
والغفله عن المعتقد الشيعي
وعدم المعتقد الشيعي.
نمره ثلاثه هي ان الشيعة داخل بلاد المسلمين تحولوا الى عرق ولم يصبحوا دعوه او مجموعه وظيفيه. الشيعة كانوا في بلاد المسلمين مجموعه وظيفيه تقوم على انهاك الدوله الاسلاميه. يعني عندك عده ثورات مثلا كانت حصلت في بلاد المسلمين ايام الخلافه العباسيه. الخلافه العباسيه تمثل الاستقرار الحقيقي وذروه التقدم الاسلامي، لان طبعا ما كانش فيه حروب، لان خلاص الفتوحات كانت وصلت الى ما لا يمكن احد ان يتصور ان تصل اليه. فبدات بقى مراحل العمران الكبيره، طلعت عندنا موضوع بابك الخرامي سنة 223 هجرية قضي عليها، ثورة صاحب الزنج اللي هي 270 هجرية، ثورة القرامطة. هؤلاء كانوا يقومون على إنهاك دولة الخلافة وإنهاك الدولة الإسلامية وشغلها بعيدا عن الفتوحات، اللي هو الدور اللي قام به بعد كده الشاه إسماعيل الصفوي ضد الدولة العثمانية عشان يحول الفتوحات من أوروبا إلى إيه؟ الى بلاد المسلمين او بلاد العرب.
بين القرامطه والبوهيين،
وكان في تحالف ما بين الشاه اسماعيل وما بين المانيا وما بين هولندا.
لا انا بتكلم على القرامطه لسه ما وصلناش للشاه اسماعيل، يعني كان في تحالف بين القرامطه والبوهيين، الدوله البوهيه
داخل الدوله العباسيه. نعم، وهم اول من استدعى بدعه الاحتفال بكربلاء واغلاق المحال وعاشوراء وقتل الناس او ضرب الناس واذاء اهل السنه. ده امر معلوم، لكن القرامطة هم عبارة عن عصابات مافيا زي ما حاجة الكلام دلوقتي.
زي فرقة الحشاشين ايام الصفوية.
ده انا هقولك عليها دلوقتي. هم ايه بالضبط. فالمعروف ان الشيعة يعني اخذوا ديانتهم لفقوها وتلقفوها. لفقوها من عدة مذاهب ومن عدة نحل.
تلقوا حاليان.
يعني زي مثلا ايه؟ زي مثلا الله. الله ده عندهم خاضع للأئمة. ماشي؟ الله عندهم يغير عقيدة البداء. تمام؟ طب خاضع للأئمة ليه؟ لأن المعتقد المجوسي يقول أن النار تحتاج إلى من يوقدها، إلى من يوقدها كلما أرادت أن تنطفئ. مين اللي بيوقدها؟
أكيد شخص.
بالضبط. فهذا الشخص هو الإمام عندهم.
يبقى الإمام أقوى من الله.
وشال النار وحط مكانها الله. في اليهودي هو اللي عمل عقيدة البداء، أن الله بدأ له أن يفعل كذا ثم تراجع، وده اللي عمله المختار ابن عبيد الثقفي بعد كده. قال لهم أنا سيحدث كذا، وقال لهم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
لو عمل جيش التوابين
اللي هو بعد كده الشيعة تسلسلوا منه وسطوا عليه، أو الفرس سطوا عليه وتحولوا بقى إلى عدة فرق. الشيعة يرون أنهم شعب الله المختار كما يرونه اليهود، يروا اليهود أنفسهم، وكما يرى النصارى نحن أبناء الله أحباؤه. وزي المجوس ما بيشوفوا نفسهم أنهم لا يحكمون إلا بالبيت الكياني من آل ساسان. وده اللي حصل، أنهم النهاردة بيقولوا ما فيش حكم غير لآل ساسان. بس هم حطوا مكان آل ساسان مين؟ الأئمة. ماشي. أمشي بقى شوية كده أقول إيه؟ أقول إن نفس الكلام يطبق الآن. يطبق فين؟ يطبق أن الشيعة يحكمون العراق من السفارة الأمريكية، لأنهم يقولون أنه لا حكم للسنة ولا يمكن أن السنة يصل، والحلول السياسية لن تجدي. الحوثيون الآن لما ثاروا على أهل اليمن وأرادوا أن يعني يعملوا عملية تطويق للعالم الإسلامي عشان يبقى المدخل الجنوبي للعالم الإسلامي من ناحية اليمن وجيبوتي وموريتانيا، تمام، في إيدهم. لأن إسرائيل لما كانت في 67 وباب المندب اتقفل قدامهم، أو بعد 67 وباب المندب اتقفل قدامهم، أكيد مضيق هرمز عندهم من الناحية الثانية، مضيق باب المندب من الناحية دي خلاص. من ناحية أخرى أنهم يريدون استرداد المراقد الشيعية الموجودة في البقيع، ويريدون السطو على الكعبة وهدمها تمهيدا لظهور مين؟
الدجال.
ولذلك الحوثي نفسه ظهر في فيلم عمله واحد رافضي باكستاني وهو يتحدث عما سيحدث حول الكعبة والمقتلة التي ستحدث حولها، وده اللي حصل، أنه ظهر في هذا الفيلم وهو يتحدث عن هذا الأمر. هو ماشي بأنه هو عرق، ماشي بأنه هو دين لوحده. أما أنت فغير إيه؟ فغير موجود. السيف الشيعي ملطخ بدماء مين؟ بدماء أهل السنة، سواء كان مرحلة التتر، سواء كان مرحلة بني بوي، سواء كان بعد كده اللي حضرتك قلت عليهم الحشاشين. الحشاشين دول مصدر إلهام للمخابرات العالمية، مصدر إلهام للمرتزقة. اللي كان بيحصل إن الحشاشين دول بيجيبوا من الأولاد الصغيرين، أولاد الفلاحين والفقراء، يوم يعلموهم ويخلوا الولاء لشيخ الجبل ويسموه
أصفهان وإيران،
يسموهم الفدوية. اللي هم بعد كده بقوا اسمهم الفدائيين والفدوية عندنا. ده الاسم مستل منهم. بسبب إيه؟ بسبب إن ولائهم لهذا الرجل اللي هو شيخ الجبل، ويعلمونهم اللغات سواء كانت لاتينية كردية عربية. وبعد كده يصبح الرجل منهم مستأجر لقتل مين؟ لقتل أهل السنة.
ده كانوا يخلوه يشرب
يدوس ويدخل جنة الإمام،
وبعدين يقولوا له روح يسلطوه على فلان يروح يقتله هو.
هم الأول اللي دخلوه جنة الإمام عشان يوريها له. يعني كانوا يعملوا حاجة اسمها جنة الإمام. جنة الإمام دي عبارة عن حديقة كبرى فيها ما فيها من الزروع وفيها من الاستثمار. يشرب يدخل، إيه رأيك في الموال اللي جوه ده؟ لا حلو. وبعد كده يغرقوه بالشهوات، وبعد أن يغرقوه بالشهوات يبدأ كمان إن هو بقى إيه معاه أموال. كان أشهرهم الحسن بن صباح اللي هو كان في قلعة ألموت اللي هو قتل 1124 هجرية. وهذا الرجل كان كلما نبغ في الإسلام قائد يريد حرب الصليبيين حصل إيه؟ إن هو كان بيقتل هؤلاء. ده كله في الأول وفي الآخر مستل من قاعدة إيه؟ إذا ترك الحق الباطل فلن يترك الباطل الحق أبدا. ماشي. إن هو مش
حسيبة إذا
ترك، يعني الإمام الشافعي كان يقول والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق ابدا. لان هو نظرته ليك نظره عنصريه.
تمام.
التاريخ الاسلامي
يعني احنا في صفه هنا لما بيتهمونا بالفتنه والطائفيه والكلام ده، ونحن نثير الفتنه ونؤجلها، انت تقول ان الفتنه قادمه. فلو احنا اتكلمنا عليها الخسائر هتقل، ما اتكلمناش عليها
بكتير
يبقى هيذبحونا واحنا نايمين
بكتير. لان هو شايفك ايه في الاصل. يعني هذا يعبر عنه ما حدث في معركه القادسيه لما دخل المغيره بن شعبه على رستم قائد الفرس. فماذا قال له رستم؟ قال له بالنص، قال إنه لم يكن من الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم، كنتم أهل قشف ومعيشة. المهم لحد ما قال له إيه؟ كنا نعطيكم الفتات. دي نظرة الفرس لينا، ونظرة المجوس، ونظرة الشيعة لينا. عشان كده الفرس لما كانوا يسلمهم كانوا ينتحلوا المذهب الشيعي. مهيار الديلمي الشاعر الكبير اللي هو كان في الأصل فارسي أسلم، كان مجوسيا وأسلم، بعد ما أسلم بقى إيه؟ بقى شيعي.
فواحد بيقول له يا مهيار انت ما فعلت شيئا الا انك انتقلت من زاوية من النار الى زاوية اخرى من النار. انت بس ايه حولت ايه حولت الاوضة بتاعتك وبس. واخد بال حضرتك؟ ولذلك هم يجيزون الكذب في كل شيء عليك وعلى غيرك وعلى اتباعهم ويشغلوا العرب غير الفرس. يعني في ايران ما فيش كذب، ما فيش كذب غير في مظلومية اهل البيت. لكن لما تجد المرجعات الشيعية العربية، طب بص لاحظ زي ابو علي الفالي ده ولا اسمه الفالي لما قالك نبي المشمش، اللي هو لما كان حد يقول له ازيك يا سيدنا يقول له في المشمش تمام، عمال يكذب عمال على بطال. ليه؟ عشان يلهي الشيعة العرب ويجندهم لصالحه، ولا يمتلئون الا بالاكاذيب فقط، ومن ثم يصبح ايه يصبح في يده ويبيح له الشهوات. يبقى انا عندي نظرة عنصرية، وعندي ان الشيعي لما بينظر الى نفسه ينظر الى نفسه انه العرق اللي هو نحن ابناء الله واحباؤه، نحن شعب الله المختار. اما انت كسني مش الاستاذ محمد يعني، اما نحن السنة هم يذكرون انه مجمل الموضوع ان احنا عندهم انجس من الخنزير.
تمام.
لو غسلنا بماء البحر الف مرة
ما تطهر،
نجاساتنا معنوية.
هم قالوا يعني دائما محمد اولك وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، هكذا قال الشيعة يعني، قال لا يدخل الجنة الا من كان شيعيا.
هو قال مثلا من 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 ضمن الكلام قال انه ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت، لانك لا تجد رجلا يقول ابغض محمدا وآل محمد، خلاص انما من يبغض شيعتنا خلاص. هم نفسهم قالوا لا فرق بين المرتد والكافر الاصلي الحربي والذمي والناصب. تمام. في كتاب عمله الجواهري، في كتابه فقهي اللي اسمه جواهر الكلام، سماه حل دم الناصبي، احنا دمنا حلال بالنسبة لهم. قال يعني احدهم قال ان كفر الناصبي من ضروريات مذهب الشيعة، وقد صرح به المفيد في المقنعة وغيره، ولم يخالف فيه فقيه واحد اصلا. يعني قولا واحدا احنا دمنا حلال عنده.
عايز انتقل من ده. يبقى عندي ثلاث نقاط. التقارب بين السنة والشيعة دي بدعة، ودي قضية خطيرة جدا، هي دي سبب الصراع.
دي مصيبة.
هي دي سبب الصراع. السبب الاخر الاستهانة بالمعتقد الشيعي، ان الغد دلوقتي في ناس بيقول لك اخواننا.
اخوانه هو
مش عايز تقول كده
اخوانه هو
والله مسلمين. والسبب الاخر ان هو تحولوا من مذهب او من دين العرق. اخر الى عرق.
العرق.
وبالتالي اصبح الفرس يمول يعني يسيرونهم في العالم. عايز اقول اماكن الانتشار الشيعي وارتباط ده بالدولة الفارسية، طالما ان هم تحولوا العرق يبقى اكيد ده مرتبط بالدولة الفارسية. يعني لو بصينا على الخريطة الشيخ حامد هنلاقي مثلا ايران عايز المنطقة الشرقية في السعودية عشان كانت محتلة فارسية، عايز اليمن عشان كانت دولة فارسية.
نعم.
اليمن وهكذا يعني
ده ليلينا. هو احنا خلينا زي ما قلنا ان احنا مربوطين بالكتاب والسنة. اهل الكتاب الذين قام على اكتافهم المذهب الشيعي الموجود الان، ومنهم عبد الله بن سبأ، كانوا يعلمون عن علامات الساعة ما نعلمه ربما اكثر.
تمام
ازاي؟ انا بس نجيب الدليل عشان ما يكونش الكلام بتاعنا كلام ايه في الهواء.
على هواه.
اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد انذر امته الدجال. يبقى اذا الدجال ده معروف ولا مش معروف
للنصارى واليهود؟
ومعروف لقوم نوح عليه السلام. ما من نبي الا وانذر قومه الدجال، وان نوحا قد انذره امته. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، احنا عندنا كم حادثة كده لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في معركة اللي هي معركة اجنادين. بعد ما فتحت اجنادين ارطبون الروم اللي هو كان اسمه اريتيو، وعمر بن الخطاب سماه أرطبون عشان اللهجة يعني. فعمر أراد أن يفتح بيت المقدس، الأرطبون أرسل إليه فقال له والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين. فقال أصحاب الأرطبون من أين علمت ذلك؟ فقال إنه ليس بصاحب هذه البلاد، صاحبها رجل اسمه على ثلاثة أحرف اللي هو عمر.
عمر مش عمر،
على الرغم أن عمر ثلاثة والحرف الرابع ده للتمييز بينه وبين عمر في الكتابة بس.
لا وكمان لتخفيف النطق.
فهنا ماذا قال؟ قال لغوي. هذا الايه؟ قال هذا الكلام. عمرو بن العاص كان يفهم هذا الكلام جيدا، فارسل الى عمر فقال له اني اعالج حربا كاودا صدوما وبلادا ادخرت لك يا امير المؤمنين. فعزم عمر الى الدخول على الايه؟ على الشام. بسرعه راح. يبقى هو عارف ولا مش عارف؟ عارف. القصه الثانيه لما عمر بن الخطاب كان في تجاره. خلاص. ولما كان في تجاره اللي حصل ايه؟ انه وقع، فكانت هنا شامه سوداء، فقيل هذا الرجل يكون أمير المؤمنين. كان ده في جاهلية عمر.
الله أكبر.
الذي قاله راهب. وعبد الله بن عمر هو الذي روى هذه القصة. المرة الأخرى لما كعب الأحبار تكلم بكلام، فدخل عمر بن الخطاب
ومن سادة اليهود
دخل على 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 أم كلثوم اللي هي بنت علي بن أبي طالب. عشان الجماعة الشيعة يقول لك لا احنا ما ده عمر كافر وعمر كذا وكذا ويتهمونه، وما ذاك أم كلثوم زوجة مين؟
الإمام عمر.
تمام. فلما كان ذلك كذلك وجدها تبكي، فقالت لما تبكين؟ قال لها لما تبكين؟ قالت أنا أبكي لأن هذا الرجل قال إنك باب من أبواب جهنم. فجاء فقال له ما قلت يا كعب، وكان عمر وقاف رضي الله عنه وأرضاه. فقال له قلت إنك إيه؟ إنك في الجنة. فقال الله أكبر، أنا مرة في الجنة مرة في النار، كيف يعني؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنك باب جهنم الذي إذا كسر تقحم الناس فيها أو اقتحمها الناس اقتحاما. تمام. وذا الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حذيفة لما قال إن باب الفتنة يكسر، وحذيفة قاله لعمر بن الخطاب أنك أنت باب الفتنة وأن هذا الباب يكسر، والحديث موجود في الصحيح. إذن هو عنده علم بما يحدث، ولكن هو بيشغلني بمعركة إيه؟ معركة هرمجدون. ليه بيشغلني معركة هرمجدون؟ اللي هي ظهور الدجال، عشان يقنعني إن أنا مهزوم. وحتى ما بيتكلمش في المهدي بتاعي، بيتكلم في المهدي بتاعه هو.
تمام.
اللي هو المهدي اللي لسه خايف بقاله كام ألف وكام سنة؟
1200 1300.
خايف الراجل لحد دلوقتي، واخد بالك؟ يعني زمانه خلاص البامبرز بتاع البلد كلها والعالم كله بسبب خوفه.
تمام.
تمام. اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من أين يخرج الدجال. قال صلى الله عليه وسلم له حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث موجود في صحيح مسلم. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل. خفض فيه ورفع، قالوا تفسيرها مرة أو شرحها مرة أنه هو رفع الصوت وخفضه، قال لك لا ده هو يعني عظم من أمره ثم حقر من شأنه أيضا. وبعدين راح جاي، فقالوا حتى ظننه في طائفة النخل. فذهبنا